عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: هل تنتقل ولاية الأمر على الشخص بانتقاله من قطر إلى آخر، أم تنعقد لولي أمره فقط؟ الجواب عن هذا فيه تفصيل. أما ما يتعلق بولاية الأمر من جهة عقد البيعة فهذا لا يكون إلا لولي أمره في بلده الذي هو فيه، فإذا انتقل إلى بلد معين آخر فإنه لا يلزمه أن يعقد بيعة لولي الأمر الذي ينتقل إليه في البلد الآخر. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بعقد البيعة. وأما ما يتعلق بلزوم الجماعة من جهة الأمور الظاهرة، لا سيما فيما يتعلق بالصيام والإفطار مثلا، ونحن مقبلون على ذلك إن شاء الله، فهذا يختلف باختلاف البلاد. فمن كان في مصر مثلا ثم انتقل إلى السعودية فإنه يجب عليه أن يلزم الجماعة الكائنة في السعودية من هذه الحيثية، يعني ما يجوز له أن يبني على رؤيته في مصر، وإنما يجب عليه أن يلتزم بماذا؟ بالشأن في السعودية. فمن هذه الحيثية يجب عليه أن يلتزم بولي أمر البلد الذي ينتقل إليه، وأما من جهة عقد البيعة فهذا لا يلزمه بانتقاله إلى بلد كذا أو كذا. يقول: أخي اشترى قطعة أرض معدة للبيع ب23,000 من الجنيهات، صحيح؟ ومر على هذه القطعة عام فبلغت 32,000 ولم يجد مشتريا في هذا العام، وعليه فيها زكاة هذا العام، ودخل عليه العام التالي وما زادت شيئا، فهل عليه زكاة عام وقد باعها أم عليه زكاة العامين؟ العقار الذي لا يعد للبيع والشراء لا زكاة فيه. أعيد مرة أخرى: لا زكاة في العقار الذي لا يعد لبيع ولا شراء. هذا يدخل في الأراضي ويدخل في المساكن ويدخل في البيوت التي تبنى والعمارات وغير ذلك. وكلمة العقار عند العلماء، هذا ضابط جيد احفظه، كلمة العقار في لسان العلماء والفقهاء اسم لما لا ينقل، الشيء الذي لا ينقل من مكان إلى مكان، هذا يقال فيه عقار، بخلاف المعروف عندنا الآن. إذا قيل مثلا عقار يبقى نقصد به مثلا إيش؟ أرض مثلا أو كذا. فالعقار اسم لما لا ينقل عند الفقهاء. فالعقار لا زكاة فيه ما لم يعد لبيع ولا شراء، ما لم يعد لتجارة، فإذا عد للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة. كذلك فيما يتعلق بالمال الذي حصل عليه ذلك الشخص من بيعه لهذه الأرض، من كانت عنده قطعة أرض مثلا فباعها وحصل على ثمنها، هل عليه الزكاة أم لا؟ عليه زكاة هذا المال بشروطها، فإذا بلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة المعروفة، وهي ماذا؟ ربع؟ ربع العشر. إيه مش عارفين ولا إيه؟ طيب، ففي هذه الحالة تجب الزكاة. وأما العقار طالما كان موجودا على حالته من غير أن يعد لتجارة فهذا ليس فيه زكاة. والأمر هاهنا كالأمر أيضا في صورة يكثر السؤال عنها، وهي صورة سيارات الأجرة المعروفة بالتاكسي. من كان عنده سيارة أجرة هل عليه فيه زكاة أم لا؟ الجواب كالجواب تماما، هذه السيارة ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في المال الذي يحصل عليه من بيعها، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة. يقول: إذا كان إنكار أهل الجهل للقياس الصحيح وتصحيح القياس الفاسد من شعائرهم، فهل هذا الإنكار راجعا إلى عدم فهم النصوص فيعذرون أم الهوى متبع؟ طبعا هو لا يتكلم على أهل الجاهلية الذين تكلمنا عليهم من قبل، وإنما يتكلم على الجاهلين من عموم المسلمين الذين ينكرون القياس الصحيح ويصححون القياس الفاسد. فالأمر كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى، كما سمعنا منذ قليل أن الجامع لهذا عدم فهم الجامع والفارق، عدم فهم الجامع الصحيح الذي يؤدي إلى صحة القياس، والفارق الصحيح الذي يؤدي إلى ضعف القياس. فهذا الجامع الذي حصل لأهل الجاهلية هو الموجود عند كل من يقع في شيء من هذا في كل زمان ومكان، الذي ينكر شيئا من القياس الصحيح أو يصحح شيئا من القياس الفاسد، إذا فتشت في أصله الذي قام عليه فإنك تجده راجعا إلى الأصل الذي حصل لأهل الجاهلية. وقد يكون الأمر كما ذكر السائل فيه شيء من العذر، وقد لا يكون هناك عذر. قد يكون هناك شيء من العذر من جهة الجهل الذي يعذر به الإنسان نتيجة عدم اتضاح الأمر بالنسبة له، أو نتيجة وجود بعض الشبهات التي أثرت عليه، وقد لا يكون ثم عذر، نسأل الله السلامة والعافية. قد تكون الحجة واضحة بينة ومع ذلك يخالفها الشخص ويتبع هواه. يقول: نسمع أن أحد المنتسبين إلى السلفية قد رشح نفسه في انتخابات الترشح للرئاسة، فقلت إن هذا لا يجوز لأن الناس لا يريدون تطبيق الشريعة لما يشاهد في حال القوم. فيقال إذن: فهل يجوز منا أن نترك الساحة لهؤلاء الجهال ليحكمونا ويرجع علينا الظلم من جديد؟ وهذه سلبية لا ترضي الله. نعم. أما فعل ذلكم الرجل وهو تحديدا الشيخ محمود لطفي عامر، فقد أخبرت أنه تراجع عنه، وإلا فعلى كافة الأحوال هو فعل باطل لا يجوز بحال من الأحوال. الترشح للرئاسة محرم بدلالة النصوص، وما هو معلوم عند العلماء، والنصوص في ذلك صريحة لا تقبل جدلا ولا نقاشا، وهي النصوص التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من طلب الإمارة والسعي لها. فهذا صنيع لا يجوز أبدا وإن حدث من أي إنسان. ونحن تكلمنا آنفا على قضية الغلو في العلماء والصالحين، فلا يجوز لنا أبدا أن نغلو في شخص وإن كان عالما على الحقيقة، وإن كان إماما من أئمة الدين. أتكلم هنا بشكل عام، لا أتكلم على شخص الشيخ محمود، أتكلم بشكل عام. وإن كان الرجل الذي وقع في شيء من هذا إماما من أئمة المسلمين، وإن كان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فلا يجوز أبدا أن نخالف النصوص الشرعية، ولا أن نقدم كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن نقدم أفعاله على ما هو ثابت في شريعتنا. والمؤسف، وأنا آسف لهذا جدا، أن دعوة التعصب قد انتقلت من أهل المذاهب المتبعة ومن أهل الحزبية والحركية إلينا مع الأسف الشديد. فتسمع من إخواننا السلفيين من يثوب هذه الأشياء ويعتذر لصاحبها ويقول: الأمر كذا والأمر كذا. هذا غلط. ماذا تركنا لأهل التعصب؟ ماذا تركنا لأهل التحزب؟ هذه ليست سلفية أبدا، وإنما السلفية قائمة على الاتباع. لابد أن نتبع الأدلة الشرعية، لابد أن نتبع القواعد التي ثبتت في ديننا، وإن خالفها من خالفها من الناس. هذا فيما يتعلق بهذه الصورة التي وقعت من ذلكم الشيخ. وأما الشبهة التي وردت في ثنايا سؤال السائل فهي بعينها شبهة المتبعة من الحزبيين والحركيين والمميعين والميكاذليين الذين يبررون وسائلهم بغاياتهم. هذه عين الشبهة، وكشفها بعبارة واحدة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ويفترض أن يكون ذلك من المحفوظات عند طلبة العلم السلفيين. هذه العبارة باختصار هي: لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن الغاية لا بد أن تكون مشروعة. تعرفون هذا ولا لا؟ مش طلبة العلم في البداية، في بداية الطلب إذا درسوا القواعد الفقهية ودرسوا قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، أليسوا يعرفون هذا ولا لا؟ فالأمر بارك الله فيكم مع الأسف الشديد ينبني على افتتان الناس ومسارعتهم إلى الأهواء وافتتانهم بالأشخاص والشهرة ونحو ذلك. فهذا أمر غلط لا يجوز أبدا. فهذه بعينها شبهة أهل البدع، وردها واضح جدا في هذه العبارة التي ذكرت لكم. وأما خلاف ذلك فبنيات الطريق. دعنا عن هذه البنيات، ودعنا عن هذه الشبهات التي لا نصل معها إلى شيء، وعلينا أن نتمسك بالحق. يقول: لنا أخ في الله يتوق إلى الزواج والولد، وعنده كل مقومات الزواج، بيد أنه قد عرض نفسه إلى التحاليل فوجد أنه قد يتأخر في مسألة الإنجاب، فمرضت نفسه فحرم على نفسه الزواج خوفا من ظلم المرأة التي يتزوجها، فما الحكم الفصل في أمره هذا؟ ونرجو كلمة نرجو كلمة ناصحة، مناصحة يعني. نعم. ونرجو مناصحة لحالة أخينا. نعم. صنيعه هذا لا يجوز، وهذا من باب القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، هذا فيما يتعلق بهذه الجزئية. وفيه مخالفة أخرى من جهة تحريم الحلال على نفسه، هذا غلط. وتعلمون جميعا حديث النفر الثلاثة الذين قال أحدهم ماذا؟ وأما أنا فأعتزل النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا، فذكر صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومعلوم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الرهبانية في الإسلام، ولما أراد بعض أصحابه أن يختصي أنكر عليه إنكارا شديدا، فهذا ليس من شعائر الإسلام. فلا ينبغي لهذا الأخ الفاضل أن يقنط من رحمة الله، ولا ينبغي أبدا أن تؤثر فيه مثل هذه الأشياء. وليوقن تماما بقول الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذه أمور ترجع إلى تقديرات الله تبارك وتعالى، فما ينبغي لأحد أن يعترض، ولا ينبغي أن يدفع ذلك أحدا من الناس إلى أن يقع في سنة من سنن وهدانية الجاهلية. أسأل الله أن يوفقنا جميعا. يقول قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، كيف نجمع بينها وبين المواقف التي تقع للنبي صلى الله عليه وسلم ويتنزل عليه الوحي بالأمر الرباني، وهذه المواقف كانت بعمر الدعوة؟ ما فهمت السؤال. نعم، يعني كيف تجمع بين هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر مع نزول القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم. نعم. ها هنا أثر ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه كلام يعني مبلغ علمي أن من الناس من يضعفه، فالأمر يحتاج إلى بحث، والله المستعان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما نزل القرآن كاملا في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما بعد ذلك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صح هذا الأثر فقد انفصل النزاع تماما في هذه المسألة، وإن لم يصح فلا إشكال، لأن الآية أيضا يحمل ظاهرها على هذا، على معنى أثر ابن عباس، وإن لم يصح في ذاته يحمل على أن القرآن نزل جملة من قبل الله تبارك وتعالى بصورة معينة أو بهيئة معينة يعلمها رب العزة جل وعلا، ثم نزل بعد ذلك منجما على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين الأمرين على الإطلاق. يقول سم لنا بعضا من علماء السنة في الأزهر والذين يؤخذ منهم ويسمع. لا أعرف أحدا منهم مع الأسف الشديد. من أعرفهم من الأزاهرة الذين ينتسبون إلى السلفية، سلفيتهم مدخولة، ليست سلفية على الحقيقة، فيهم كثير من الخروج، فيهم كثير من الحزبية، فيهم كثير من الانتصار للجماعات الحزبية المبتدعة كالإخوان والتبليغ ونحو ذلك، فلست أعرف منهم سلفيا على الجادة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول وجدت قطعة ذهبية قد وطئتها السيارات، وهذا الكلام كان من زمن طويل، وقد عرضتها للبيع، فكان ثمنها في وقتها قريبا 300 جنيه، فماذا علي الآن مع جهلي وقتها بالحكم؟ نعم، الحكم في ذلك كالحكم في سائر اللقطات التي يجدها الإنسان. من وجد لقطة معينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليعرفها عاما بأكمله في مجامع الناس، فإن مر العام ولم يظهر له مالكها فله الحق في تملكها والانتفاع بها، على أن مالكها بعد ذلك لو ظهر وجب عليه أن يؤديها إليه إما عينيا وإما تقويما، هذا هو الحكم في سائر اللقطات. وإن شق عليك هذا الأمر كله فهناك أمر طيب يتخلص به المسلم من كل هذا، وهو التصدق بهذه اللقطة عن صاحبها. طبعا بالنسبة لقضية التعريف، يعني لابد من التعريف أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من طال عليه أمر التعريف ويأس من صاحب اللقطة وحصل عنده نوع ورع أن يتملك هذه اللقطة ثم يأتي صاحبها من بعد وحصل عنده نوع شك في هذا، فليتصدق بها، عليه أن يتصدق بهذه اللقطة بنية صاحبها. طيب إن تصدق فظهر صاحبها من بعد ماذا يصنع؟ قال العلماء يخير بين أمرين، يعلمه الملتقط في هذه الحالة أنه تصدق باللقطة نيابة عنه، وطبعا الأصل في هذه الأشياء أنها مبنية على الثقة والأمانة بين المسلمين، وإن حصل هناك نوع دعاوى من الناحية الشرعية فتتبع الأحكام المعروفة في هذا. لكن يخبره أنه تصدق باللقطة نيابة عنه، فإن قبل ذلك فله الثواب، له ثواب الصدقة بناء على فعل الملتقط، وإن لم يقبله وجب على الملتقط في هذه الحالة أن يعيد اللقطة لصاحبها وله ثواب الصدقة كاملا. واضح؟ نعم. بارك الله. نعم. يؤديها كصدقة؟ والله يا أخي الواجب في هذا المقام كما ذكرت لك أن تعرف عاما كاملا، يعني على حسب ما فهمت من السؤال أنه لم يحصل تعريف، صحيح؟ لا، هذا غلط، هذا مخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فكان لابد أن يحصل تعريف، ولم يكن يجوز أن يتملكها ذلك الرجل أو أن يتصرف فيها إلا بعد حصول التعريف ومضي مدته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففعله هذا خطأ وإثم بين يدي الله تبارك وتعالى، فعليه أولا أن يتوب توبة نصوحا إلى الله تبارك وتعالى، وفيما يتعلق بحق المخلوق هذا فعليه أن يجتهد ما استطاع حتى يوفره بين يديه ويدخره عنده إن ظهر صاحب هذا الشيء، وإلا فليتصدق به نيابة عنه حتى يتخلص من هذا. لا، اللقطة الحقيرة الأمر فيها يختلف، نحن تكلمنا آلفا على ماذا؟ على قطعة ذهبية تساوي كذا وكذا، وإلا فاللقطة الحقيرة شأنها يختلف، اللقطة الحقيرة التي تعد كذلك عرفا هذا هو الضابط اتباعا للقاعدة المعروفة عند العلماء، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحل، فضابط الحقارة وعدمها يرجع فيه إلى العرف، فما كان حقيرا عند الناس يجوز للملتقط أن يتملكه مباشرة وينتفع به مباشرة، فمن وجد جنيها مثلا أو وجد نعلا حقيرا يعني نعلا متواضعا أو وجد ثيابا مهلهلة أو نحو ذلك فله أن يتملكها وينتفع بها كيفما شاء. يكفي هذا يا رجل؟ نعم؟ 20 ولا 10؟ إيش هذا؟ 20 جنيه؟ والله يا أخي الله المستعان، يتصدق بها أفضل، يتصدق بها أفضل. يقول إيش؟ يتركها هكذا؟ لا، ما أدري وجه هذا والله، لا يتضح لي وجه هذا، ما يقول.